الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله عز وجل حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على منظومة أصول الفقه وقواعده له رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين رحمه الله تعالى في المنظومة: فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. قال: جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نافع، لكن منه ما يظهر نفعه ويأتي بينا لكل أحد، ومنه ما لا يظهر نفعه للخلق إلا بعد حين، لكن في النهاية يظهر أنه نافع.
نعم، جميع ما شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فيصح من هذا الوجه أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، أي أن الله شرع على لسان، أي أن الله شرع، أمر الله باتباعه، وما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. وهو مبلغ صلى الله عليه وسلم، يبلغ عن ربه عز وجل، ويقول على لسان نبيه ليس على لسان ربه، فإن الله عز وجل لا يوصف بهذا، فلا يثبت له ذلك ولا ينفى إلا بذلك. لكن منه ما يظهر نفعه ويأتي بينا لكل أحد، ومنه ما لا يظهر نفعه الخلق إلا بعد حين، لكن في النهاية يظهر أنه نافع. جميع الأوامر مضبوط بالقاعدة، ألا وهي: إن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، لكن قد تظهر هذه المصلحة، يظهر هذا النفع لكل أحد، وقد لا يظهر إلا بعد تأمل للراسخين. كذلك قاعدة النهي واحد، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. نعم.
قال العثيمين: والمراد بشرعه،
يبقى هل ممكن يكون في الخروج على السلطان مصلحة؟ لا، يبقى التعليل بالمصلحة باطل. شوف يا أخواني بارك الله فيكم، احنا ممكن الناس تختلف في أمور كبيرة جدا، والسبب هو عدم حبك القاعدة. كيف الخروج ممكن يكون في مصلحة؟ كيف هذا؟ كيف خروج منهي عنه وكذا يكون في مصلحة؟ كيف مظاهرات يكون فيها مصلحة؟ أبدا ما يكون فيها مصلحة. نعم.
والمراد بشرعه هنا أنه أذن فيه، فإن كان عبادة فهو مطلوب، وإن كان غير عبادة فهو مباح، فكل شيء فيه نفع فإن الشرع قد شرعه، فإن كان عبادة فليتعبد الإنسان به.
انتبه دقة الشيخ: فكل أمر نافع قد شرعه، والمراد بشرعه هنا أنه أذن فيه، فإذا كان عبادة فهو مطلوب، وإن كان غير عبادة فهو مباح، فهو مباح، هذا معنى شرع، يعني يدخل في شرعه المطلوب وهو إما واجب وإما مستحب، والمباح أي شرع الانتفاع به. ولهذا ما وجه تعلق المباح بالأحكام التكليفية الخمسة، مع أن تعريف المباح في نفسه أنه لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذاته، ما وجهه؟ ولهذا البعض تكلم في مسألة دخول المباح في الأحكام التكليفية، نقول أن الإباحة عرفت من قبل الشرع، وأن الإباحة داخلة في منة الله على العباد، ولهذا قال سبحانه: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولهذا لما تشرب هذا الشراب تشربه بدليل، ما هو الدليل؟ عدم الدليل، عدم الدليل على التحريم، فيكون الدليل إباحة، يبقى أنا بشربه من قبل الشرع، مع أنه لا تعلق الأمر والنهي به لذاته، ده مباح، لكن سكوت الشارع عن التحريم إباحة، يبقى هنا أنا شربته وصار مباحا عندي بقاعدة شرعية ولا بسكوت الشارع؟ قاعدة شرعية في السكوت، أن المسكوت عنه هنا مباح، بخلاف العباد المسكوت عنها ليست عباد، لابد أحتاج إلى منطوق، لابد أحتاج إلى دليل مطلوب، مش سكوت. فلهذا يبقى الدليل على هذه الإباحة عدم الدليل، عدم الدليل على ماذا؟ على النهي عنه. نعم.
فكل شيء فيه نفع فإن الشرع قد شرعه، إن كان عبادة فليتعبد الإنسان به، وإن لم يكن عبادة فيتمتع به حيث أباحه الله عز وجل. قال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ف فالأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء والإجارة والوقف والرهن كل هذه نافعة قد شرعها الله عز وجل. قال الله تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
يا أخواني بارك الله فيكم، أنا لا أمل من تكرار هذه القاعدة. يا أخواني الكليات، يا أخواني القواعد، يا أخوان اصبروا على التعلم الصحيح. يا أخواني مصدر تلقي أكابر، تمام يا أخواني، العلم كليات قبل جزئيات. قبل ما تتعلم الفقه تعلم قواعده وأصوله، قبل ما تتعلم الحديث تحكم صحيح أو ضعيف تعلم قواعده، قبل ما تتعلم قراءة قبل ما تقرأ القرآن تعلم قاعدة القراءة. اصبروا يا أخوان، سنصبر يا أخواني بارك الله فيكم. أنت ممكن تكثر مسائلك الفرعية وأنت مضيع لنفسك وللأمة تحتك وتتناقض، ولهذا أنت بتشوف شباب الصفحات بيسقط على طول. الولد اليوم بيطلع لك مش عارف مذهبية مش مذهبية، بعد كده لبس الكاب وبقى توسل ومهلبية. مشكلة يا أخواني بارك الله فيكم. الناس ده عندها إيه؟ ها عندها إيه؟ لما تكلم في مذهبية تكلم بكلام العلماء، يعني نقل لما رجح شيئا نقل فيه كلام العلماء. فلما كان الخلل أصلا قائما في التلقي والاتباع أدى إلى إيه؟ أدى إلى إيه؟ أدى إلى التهور، أدى إلى التحلل، أدى إلى التفسخ، أدى إلى ترك العلم بضبط. فلهذا احنا بنقول اصبر اصبر هتعلم. وده سبب ثبات ابن باز الى ان مات، ابن عثيمين الى ان مات، العلماء الكبار لانهم اخذوا العلم. الراس السعدي حافظ حكم على حداثة سنه، انما القفزات هذه لا يؤبه لها بارك الله فيكم ولا يعتبر بها. يا اخواني انا احجر نفسي في انا ما يمكن اسمع هؤلاء إلى مماتي. ليس لأنه مثلا قد يكون واحد فيهم على السنة وكذا أستفيد به إذا وصلتني كلمة إذا رأيت ورقة، لكن أؤصل لنفسي التربية على علمه لا. لكن تأتيني أقول له خذ اسمع المقطع، والله جيد ماشي ما شاء الله، يعني شيخ فاضل جيد جزا الله خير، إنما أعطيه منهج أبدا. أنا بحط لكم الأكاديمية إن شاء الله نبدأها غدا بإذن الله، عندنا مادة النحو، فأنا احترت في اختيار كتاب في النحو يعني يكون مناسب للإخوة، لأن أنتم عارفين النحو هنقول نويت ألا أفهم يعني على طول، فإحنا عايزين نستدرج الإخوة بحيث يفهموا النحو، فنعمل إيه نجيب إيه. فالمهم أخ بيقول لي النحو الواضح وكذا وكتاب طيب وسهل، ماشي، بس أنا قاعدتي أنا عايز كتب العلماء، أنا عايز كتب الفن، عايز ما أحط لك نحو يبقى كتب فن، احط لك حديث يبقى كتب فن، ده شرطي واسال الله الا اموت الا عليه. طيب انتفع بكتاب النحو هذا عندك في المكتبه، اكتفع انت، بس انا يعني مش هتلاقيها. الاخ الشيخ زيد بن عبيد حط كتابه في المكتبه انتفع، شرح مش عارف ايه ماشي انت حر، بس بشرط يكون على السن واضح على السن انتفع بيه، لكن انا مش هحط لك كتابه، مش هربطك بيه ابدا ابدا. انا هربطك اخرنا ابن باز الباني فوزان، فنحو واضح جميل قوي، حطه في مكتبتك انت حر، البلاغه مش عارف حطه في مكتبتك انت حر، لكن لما اجيبك انا عايز كتاب فن هنعمل زي العدوي اجي احط لك سين وجيم؟ لا، انا او مانيش مصنف بقى يعني من المحدثين ولا من محدث الامه ولا حاجه، لكن نرجع جدول الحديث عندك هتلاقيه ايه؟ جدول الحديث ايه؟ كتب فن كلها هتلاقي عندك، سواء انت بيقونية ولا نخبة ولا باعث ولا مقدمة الصلاح ولا التنكيت عليها، هو كده خلاص. فانا اربطك هم خلصهم انتهم يعني ولا لا نثق فيهم ولا كمان لا يربون علماء؟ فده مسألة منتهية، انا اريدك ان تتربى عليه بارك الله فيك. اكابر قاعدة اكابر، اكابر قاعدة اكابر، تتكلم في الفن بلغة أرباب، هتطرح مسألة مسألة العلم، كلام سهل. أنا بتحيل عليكم، أنا بتحيل عليكم، مش عارف يعني يا شباب والله 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 هذا يدخ رأسه اللي بيسيب الأكابر عشان يروح لك أنا دي طريقة مش هتربي أنا هتربي, بيروح فين الدهوني ده؟ مين الولد اللي راح وبقى عالم؟ مين هو يا جماعة؟ سموه لي على في الكرة الأرضية, مين هو اللي انفصل عن طريقة أهل العلم وسماع الأكابر وبقى كبير؟ من هو يا أخواني؟ من هو؟ ولو أنه ملأ الدنيا مسائل فخذها باختصار. محب لك أخوك, محب لك لا شيخ ولا عالم, محب لك يقول لك اسمع أكابر. اتنين, صدر للأمة كتب أكابر. مفيش مانع, شوف القاعدة المتزنة الوسطية, مفيش مانع إسلام الدين بيعمل لي كتاب كويس أو في علم العلوم وهو طالب, شرط طالب على السنة أنتفع به. الحسيني هيحقق لي كتاب حلو كده في كذا مش عارف إيه في مكتبتي, بحث فلان في كذا في مكتبتي. لكن أنا جا أدرس لإسلام الدين أقول لهم تعالوا هذا؟ أبدا. يقول لك تم في مشايخ بدرس المشايخ الاخرين, اكابر درس اكابر, ما نزلتش على القاعده. لكن عمر ما هربط اسلام اللي رايح جاي ده, واخد بالك؟ او اجعل قاعده العلم في الحديث يبقى اسلام, او في الحديث يبقى محمود, او في الحديث يبقى طلعت, مستحيل. لكن لما يبقى اكابر, هذا مش مساله ان اسلام لسه حديث السن او ما جابش كم سنه, لا, اكابر اعم, اكابر يعني راسخ, يعني معروف, يعني من أئمة علم. فأنا أعطيك هذه الكتب أربطك بها, فأنا ما جيش أحط بلاغة واضحة أبدا, ما جيش أحط بحث في الخروج وبحث في كذا لو هو بحث سلفي قح, وأنا هنتفع به. أنا هنتفع به في مكتبتك, عايز تنتفع انتفع, ما تصدروا الأمة لا, تجعلوا أصل في السماع لا أصل في السماع لا أصل في السماع لا. عايز تنتفع بأحد فإذا ضلت المؤمن, لكن لا تدل عليها ولا كذا. لكن تجد مثلا أن هذا يقول لك اسمع شرح فلان, اسمع شرح علان, هات فلان. لا يا أخي, لا تستجب له, انصحه بنصيحة واحدة, إلزم أكابر بس, إلزم أكابر. عاوز تنتفع ده ذاك انتفع, أنت حر, بس ما تدلنيش على هذا. ده هذا فين؟ هذا فين؟ فين يا جماعة؟ من اللي انا ممكن احط كتابه في مكتبتي ولا بحث في مكتبتي؟ من هو يا جماعه؟ صاحب السنه, ده المعروف بالسنه, ليس المجهول, ده المعروف بالسنه, مش المجهول, المعروف بالسنه, مش المعروف بالمذهب, المعروف بالسنه, لان ده شرط عام, طب عام, والتخصص سنه رابعه, هو ما عندوش الطب العام ده, طب عام, سنة مشهود له بالخير على طريقة أهل العلم, مش ياخد راسي بعيدا, لا. لكن أصدرها؟ مستحيل, هذا مستحيل. نشوف أدا نووي, أدا معلمي. أنا والله يا أخواني مع إن يعني أبو شهبة وكذا من يعني, بس انا بصراحه رايت ان اعدل هذا الكتاب المعلمة صراحه, والله انا وجدت في نفسي اربط اخواني بالمعلمة احسن, ونفس الكتاب نفس الماده اربطك بالمعلمة, يعني بالمعلمة, لان في البدايه ما كنتش وجدت كتاب في الرد على ابو رايه وكذا, فابو شهبه من اهل العلم يعني اللي في الجمله, لكن لما وجدت هذا الكتاب عدلت عنه. دي قاعدة, أنا مسكين على قد حالي, بس أنا ما أريد أن أكون الرائد الذي لا يكذب أهله. أنت حر, أنا بقولك أنت حر. ما أفلح من خرج عن هذه الطريقة, ما أفلح, والله ما أفلح. خليك املأ الدنيا مسائل وانت عاجز تجمع الأمة على منهج السداد والنجاة وكذا, إنما تحمل مسائل. فحملت السكاكين أصابتني يا أخي, مررت يا أخي بين إخوانك دول وانت حامل السلاح, ما وضعت في غمده, قوي وبطل معك سلاحك تجرح ده يا عم, حط السلاح في غمده يا عم, حط السلاح في غمده. أنا ما أقصد, الله يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به, ربنا لا تؤاخذنا نسينا وتنسينا, يا أخي بدل من السدلب هذا حط السلاح, اتبع السنة, حطه في الغمد. أحد إخوانكم بيقول لسه قبل العصر بستفتيني أبوه في الحرم, تمام تمام. مسألة تكرر العمرة، طيب هو عمل عمرة في مكة؟ اه نعم. طب هي عايز يعمل عمرة ثانية، رجل أول مرة يروح الحرم مشتاق، طب هيروح مثلا المدينة يزور المسجد وهيرجع تاني يحرم؟ لا. طب هيروح جدة ليس بقصد الاتيان بعمرة؟ لا. طب خلاص السنة أولى ويكثر الطواف. قال طيب يعني يا شيخ مش هو المبحث مبحث جواز وإن كان خلاف السنة؟ قلت له لا، المبحث اتباع السنة مش المبحث الجواز، مبحث اتباع السنة. هو فعلا صح يا شباب، هو جائز، هي مش بطلة، هي مش بطلة، لكن هتاخدها مني لو مت؟ أنا مت تاخدها مني؟ تاخد مني اتباع السنة، ولا أعمل لك زي حج مزور والحج صحيح، حج بمال حرام والحج؟ أقول لك لا، حج حج على النظام، اتبع السنة، حج من مال حلال، الله ما أوجب عليك، إذا ما عندك مال حلال ما أوجب عليك. لكن مسألة بقى حج بمال حرام وحسنة الحج وسيئة الحرام نقصها يبقى أنا برأة الذمة، الكلام ده هناك في الأسواق تروح بولاء تروح أي حاجة الحاجات دي، لكن اتباع لا، لا تفتي بخلاف السنة. السنة انت بقى تروح تحج بمال حرام، انت تكرر عمر 50 مرة تمام، هتستبتني بعد 50 مرة العمرة صحيحة؟ اقول لك اه. والحكم خلاف السنة ماشي، حسنة عمرة ولا ايه فوات سنة مش مشكلة، يعني انا فوات سنة؟ لا 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 لا، انت تربى على تعظيم السنة، ما يأتيك من الاتباع اعظم مما يأتيك مع المخالفة، ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه، ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولهذا آيات الحج فيها هذا البيان، ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. كما قررنا تكرارا ومرارا أن الصحابة أن السلف ما كانوا يفرقون بين أوامر واجبة ولا مستحبة أو نواهي محرمة ومكروهة، مع أن الأدلة الشرعية تفرق بين المحرم والمكروه والواجب والمستحب، لكن تفريق فين؟ في مؤاخذة، في معصية، كما فرقت بين صغير وكبائر وإن كان كله معاصي، لكن أنت في الامتثال حيثما أمرك الشارع قل سمعا وطاعة، حيثما نهاك الشارع قل سمعا وطاعة، إنما نربيك على هذا فهلوة دي فهلوة، هي تصح العمرة بس يا خلاف السنة بقى، خلي يعمل بقى عمرتين تلاتة كده أربعة خمسة ستة سبعة ومش مشكلة إن هو يخالف السنة، طالما عند العلماء الكلام ده، عند سلف الأمة الكلام ده أبدا، عند السلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معطف، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، ده اللي عند السلف، ده اللي عند السلف، فهمت يا أخوان؟ فأبدا أبدا أبدا لا نضع كتاب ليس من كتب أكابر ولا نربط الأمة بغير أكابر، ولا يمكن التلقي يفقد قاعدته عن طريق الأكابر، ولا يمكن العلم يفقد قاعدته التي وضعها أهل العلم، مستحيل. أما مسألة الانتفاع أوسع، الانتفاع أوسع، حيثما أتى الإنسان الفائدة انتفع بها، لكن أنا أنتفع بها لكن لا أصدر، لا أصدر. فأرجو أن تكون هذه المسألة بارك الله فيكم ما يعني واضحة، لأن الأمور قد تختلط علينا ونختلف، إحنا نريد دائما أبدا أن إحنا نستمسك بالأصل، نستمسك بالأصول. أنا مش بقولك حرام طالما سلف، طالما معروف بالخير والسنة، طالما على طريقة الأكابر، طالما معروف بعدم الشذوذات، استفد بكتابه، استفد بكتابه. من هو اللي بيستفيد؟ علماء كبار قد يستفيدون بأبحاث طلبة، بحث مسألة بتوسع ماشي، ما في إشكال يا أخوان، ما في مشكلة في مكتبتك، ماشي كتاب جيد فيه فائدة انتفع به جزاك الله خير، لكن أنك تصدر هذا للأمة لا، لا تصدر هذا للأمة إلا ده صار أكابر، أكابر حتى لو حديث السن ما في مشكلة، صدر مالك ولو كان صغير. أيوة يا فاروق، من ما مش فاهم. يقول يعني احنا وضعينا يعني فيه نعم عدلنا عليه. نعم.
قال العثيمين: والصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والصدق والأمانة وما أشبه ذلك، هذا أيضا قد شرعه الله، لأن كل هذه الأشياء نافعة، الإيثار والتعاون على البر والتقوى.
حتى إذا وقع من إنسان يعني شيء سهو وكان في مرحلة من المراحل يعني ما إنسان يتصور التصور اللي بيفرضه الواقع أو شيء يتخذ وقاية، فهذا ليس بحجة. المهم من القاعدة معروفة. نعم نعم نعم. الاختصار غير التحقيق، اختصار تصرف في مادة الكتاب، هذا قد يكون من أهل البدع ويتصرف التصرف الذي يخل، ده لا، خليك مع الأصل، لكن لو اختصر عالم ماشي. طيب، أما التحقيق على كتب السلف فهذا إن كان موجود التحقيق السلفي يبقى إلزام. طيب مش موجود التحقيق السلفي، النسخة اللي موجودة متعددة، يعني موجود مثلا شيخ الألباني بس ضبط مثلا النسخة وضبط اللفظ، مش موجود مثلا أحكام، مثلا افترض يعني واحد محقق علم أهل السنة أو كلمين، فهذا أنتفع به. لو كان المحقق الآخر مبتدع، لو كان هذا مبتدعا، ليه؟ لأن التحقيق أنا ما أدرسه، أنا أدرس الأصل، فلو لم يكن عندي هذا الكتاب كأصل موجود، هي نسخة واحدة اللي موجودة وهذه النسخة موجودة بتحقيق فلان الفلاني، هذا مجهول أو من أهل البدع أو غير ذلك. يمكن إحنا لما جينا نجيب مسند عبد بن حميد تقريبا ما حصلناش إلا نسخة يا إما العدوي يا إما لاسمه هذا أبو العلين تقريبا، صح؟ لما جينا هذا، بس إحنا ما عندنا التفات إلى التحقيق، إحنا عندنا النسخة، فهذه ليه ما وجدنا بديل؟ إذا ما وجدنا بديل خلاص، لكن لو في عوض لا، نحن في غنية عن هذا. طب لو كان ولا بد في هذا يبقى أنت لا تعتمد على هذا، إذا كان مبتدعا فلا تعتمد عليه. نعم نعم.
الإيثار والتعاون على البر والتقوى وإغاثة الملهوف وفك الأسرى وغير هذا كله نافع قد شرعه الله. فإن قال قائل: يرد على هذه القاعدة أن الربا نافع والقمار نافع، يربح الإنسان في الربا وفي القمار مرابح كثيرة، فما الجواب؟
حتى يسمونه يا أخوان فوائد، فوائد البنك مش أرباح، لأن الناس تقول لك هو أنا بضع 10 باخد 20 ده نافعه. فلماذا ينهى الشرع عن الربا وفيه نفع؟ طيب إيه الجواب؟
الجواب أن نقول إن ما يحصل به من النفع يحصل به أضعاف أضعافه من الضرر الدنيوي ومن الضرر الأخروي، فقد توعد الله بالنار على أكل الربا، وأما الضرر الدنيوي فإن المأخوذ منه الربا يتضرر لأنه ظلم.
طيب لو أننا التزمنا قاعدة شيخنا، هل يصح بعد هذا، بعد كون الربا في مبارزة للرسول، بعد ما كون الربا في ضرر دنيوي وأخرى، هل يصح أن يقال هذا نفع؟ ما يصح أن يقال هذا نفع، إنما نفع متوهم عند أصحاب، وإنما المعتبر النفع الحقيقي. الشارع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة وراجحة، ده المصلحة الحقيقية ليس المصلحة المدعاة. ألا في التبرج مصلحة؟ يقولون كده البنت لو انتقبت من ستة ابتدائي منذ أن بلغت في سادس ابتدائي ما تتزوج، طيب لكن خلي البنت تلبس وتجيب وتضع المساحيق، هتجيب 500 رجل، وبعد ما تتزوج وتخلص يوم الفرح لازم طبعا عشان تخلص الموضوع بالمرة، تتم المعصية على آخر حاجة، وبعدين تاني يوم الفرح هي أصلا حاطة النقاب في الدولاب. طب دي مصلحة؟ لأنك لا تأمن على نفسك في فترة هذه، ها فيها مفاسد، فيها انتهاك أعراض، أنت نفسك أخذت هذه في العرس وكذا قد تخطف منك. إزاي أنا أقصر اللي يخطفها؟ قلبها مش بدنها. يا أيها الرجل الخطف للقلب مش للبدن. ها واحد يشغلها خلاص راحت منك، راحت منك، يبقى خطف قلبها مش بدنها، راحت منك. عايزة تطلق بعد أسبوعين، وجدت أفضل منك، وجدت أفضل منك، كان ابن عمك، كان ابن خالك، كان يعني أنت عريس ببدلة وهو عريس بشخصية، خلاص وقع. هتقول لا، أظن الناس تعرف أكثر مما نعرف. إذا خطف قلبها يبقى فين المفسدة؟ فين المصلحة؟ فين المصلحة؟ يبقى هذه مصالح مدعاة عند الناس، هذه مصالح مدعاة عند الناس. نعم، فما كان فيه ضرر دنيا وضرر أخروي فلا منفعة فيه. نعم.
وفي القمار كذلك، ربما يكون الإنسان غنيا كبيرا ثم يكون فقيرا مهينا في ساعة واحدة، وهذا ضرر عظيم، وقد بين الله ذلك في قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما.
نعم.
وعلى هذا فركوب الطائرات ليس حراما وإن لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، لأنه نافع، وقد وجد جنسه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي السفن البحرية، فالطائرات سفن جوية وهذه سفن بحرية. لو قال قائل الرافعات والآلات والمعدات الثقيلة وغيرها هذه ليست جائزة لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدوسون الحب على الحمير والإبل وما أشبه ذلك، والآن بهذه المكائن فماذا نقول؟
أظن احنا أدركنا هذا قريب، يعني النورج، عارفين النورج؟ نعم، النورج هذا ندرس الحب بهذه، وكان بالبهائم، يعني العهد القريب، يعني مش هنقول احنا أبائنا أدركوا كل هذا. نعم، الآن صار الفلاح يذهب إلى حقله ويأتي بالمحصول كامل وهو جالس على جسر أرضه. نعم،
نقول إن هذه من الأمور النافعة والأمور،
ومن هنا الفلاح ما عاد يستطيع أن يمسك بالفأس، لأن قوته برمجت على إيه؟ على التكنولوجيا بتاعته. كان قبل كده عنده قدرة أنها يزرع ويحصد الوقت بيقف على الجسر وتعبان، تعبان، هو القدرة خلاص برمجت على. نعم،
نقول إن هذه من الأمور النافعة، والأمور النافعة قد شرعها الله عز وجل طلبا إن كانت عبادة، وإباحة إن كانت غير عبادة.
نعم،
ولو قال قائل مكبر الصوت التي يستعمل في الجمعة والمحاضرات وغيرها هو حرام لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، ليس حراما لأنه نافع، وكل نافع فقد شرعه الله. وربما نقول إن له أصلا في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ثقيف أمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن ينادي يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة، لأنه كان جهوري الصوت، وكذلك في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، حيث كان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ عنه، فهذا أصل لاستعمال مكبر الصوت. وكذلك أمر أبا طلحة رضي الله عنه عام خيبر أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إذن له أصل إما بجنسه أو بالعموم، أما العموم فإن كل أمر نافع فإن الدين لا يعارضه بل يشرعه للناس إباحة في غير العبادات وطلبا في العبادات. قال العثيمين قوله وكل ما يضرنا فقد منعه، أي كل ما يضر قد منعه الله عز وجل، والضرر قد يكون معلوما حاضرا وقد يكون متوقعا في العاقبة. أرأيت لو أن إنسانا أخذ 100 درهم ب110 إلى أجل فهذا محرم، لكن قد يقول بعض الناس ما الذي يحرمه؟
طب لو أخذ 100 ب110 في المجلس
لا يجوز،
هذا إلى أجل محرم. طب في المجلس
لا يجوز أيضا،
لا يجوز. طب إلى أجل فيه أي ربا، الفضل ولا النسيئة؟
النوعان
في الفضل والنسيئة. نعم،
لكن قد يقول بعض الناس ما الذي يحرمه، هذا ليس فيه ضرر، ينتفع الآخذ.
لكن لو 100 درهم ب100 جنيه و10 في المجلس
جائز،
فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئت إذا كان يدا بيد. نعم،
لكن قد يقول بعض الناس ما الذي يحرمه، هذا ليس فيه ضرر، ينتفع الآخذ بالثمن الحاضر وينتفع المعطي بزيادة الثمن المؤجل، فلكل واحد منهما منفعة. قلنا نعم، هذا لأول وهلة، ولكن عند التحقيق وعند التأمل يتبين أنه ضرر عظيم، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى قلب الديون وأكل الربا أضعافا مضاعفة. فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع دراهم بدراهم، قال إذن كلما امتد الأجل يجب الزيادة، وحينئذ يكون ممن يأكل الربا أضعافا مضاعفة، وهذا هو الذي نهى الله عنه، بيّن أنه ظلم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال يا أيها الذين آمنوا
ولا يعمل بمفهوم المخالفة هنا، فلا يقال إذا كان الربا طفيفا وقليلا فإنه لا يحرم، لأن الله قال لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. يقال هذا لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالف له، بل الربا محرم سواء كان قليلا أو كان كثيرا. لكن هذا خرج مخرج الأغلب، لأن الأغلب أنه أضعاف مضاعفة. والتقبيح مثل ما قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، هل إذا استغفر 72 يغفر الله له؟ لا. نعم.
وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن قال قائل أنا سأقتصر على هذه الزيادة ولا أزيدها بزيادة الأجل أو التأخير، قلنا لئن ثبت هذا لك فإنه لا يثبت لغيرك، إذ ليس كل إنسان يكون على جانب من الورع، ولهذا سد الله عز وجل الباب نهائيا لئلا يتمادى الناس في أكل الربا وظلم المعسرين. فكل شيء ضار فإنه ممنوع شرعا. ويعبر بعض العلماء عن هذه القاعدة فيقول الضرر منتف شرعا، ولكن قولنا ممنوع شرعا أحسن من منتف شرعا، لأن الضرر أمر واقع والواقع لا يكون منتفيا، فإذا قلنا ممنوع شرعا صار، وإن كان واقعا حسا فهو ممنوع شرعا. لكن
يعني ممنوع من قبل شرع وليس منتفي الوجود، حتى لا تفهم أنه منتفي الوجود. وإن كانت كلمة شرعا قد تبين، لكن أيضا فيها إشكالية. منتفي شرعا كأنه يكون أنه منتفي الوجود من قبل الشرع، يعني أن الشرع قال بأنه منتفي الوجود. أما ممنوع فهذا ممنوع شرعا، يعني ممنوع من قبل الشارع، وقد يوجد باعتبار الواقع. نعم.
لكن في أي شيء يكون الضرر؟ الجواب يكون الضرر في الدين والعقل والبدن والمال، ويكون على الأفراد والمجتمع، وكل ضار فهو ممنوع.
ولهذا قال النبي لا ضرر ولا ضرار. نعم.
ودليل ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهنا منع الله الطهارة بالماء للمريض خوفا من الضرر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فكل ضار فإنه ممنوع شرعا أيا كان نوع الضرر. فإن قال قائل إذا كان الشيء ضارا ولابد من ارتكابه لدفع ضرر أكبر منه، فهل ينقض هذه القاعدة؟ الجواب لا، لا ينقض هذه القاعدة، لأننا إذا اتقينا الأضر بالمضر فقد منعنا الضرر الزائد، وسلمت القاعدة بالفرق بين الضار والأضر.
تمام.
فمثلا الميتة ضارة إذا أكلت لا شك، فإذا اضطر الإنسان إليها جاز أكلها، فكيف يجوز أكل الميتة مع أننا نقول الضار ممنوع؟ الجواب نقول جاز أكلها لدفع ضرر أكبر وهو الموت، فإنه إذا لم يأكل ماء. لو قال لنا قائل هل يمكن أن نستدل بهذه القاعدة وكل ما يضرنا قد منعه التي سبق ذكر أدلتها على أن الدخان حرام،
لكن تبقى مسألة أيضا هي أكل الميتة. معلوم أنه في الأصل ضرر، لأن الميتة غير مزكاة وحبس الدم فيها وكذا فإنه يفسد لحمه. لكن هل يا ترى إذا اضطررنا إلى أكلها عند الخوف من الهلكة يكون دفعنا الأضر وهو الموت، وارتكبنا ما فيه مضرة أو حصل ما فيه مضرة وتناولنا ما فيه مضرة وهو أكلها؟ الذي يظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الإنسان لما أخذ الميت هنا على وجه مطلوب شرعا أنه يرتفع ضرر قدرا، وأن الله عز وجل يرفع هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لو شاء ألحق ضررا ولو شاء رفع. فالممتثل لا يلحقه ضرر، الممتثل لا يلحقه ضرر إن شاء الله. نعم. شوف هذه محمود، شوف يا عطلة. نعم.
قال هل يمكن أن نستدل بهذه القاعدة وكل ما يضرنا قد منعه التي سبق ذكر أدلتها على أن الدخان حرام؟ الجواب نعم، لأن الدخان ثبت طبا ثبوتا لا شك فيه أنه ضار، فحينئذ يكون حراما لأن كل ضار قد منعه الشرع.
بل إنهم يقولون إحصائيات موت التدخين ربما تفوق إحصائيات موت الحروب، موت الحروب. نعم.
إذا كان الضرر نسبيا بمعنى أن هذا الشيء ضار،
يعني كم سنة يموت الناس من الدخان والمخدرات، وكم رجل أو كم إنسان مات بسبب كورونا؟ شوف كورونا اللي هي كانت يعني تحصد في الناس حظا، احسب الإحصائية الذين إحصائية من مات في كورونا، يمكن أعلى عدد وصل عندنا كم؟ حد فكر؟ يعني حد فاكر وصلنا مثلا مليون من 100 مليون؟ هل وصلنا؟ واحسب، احسب موت العالم بالتدخين والمخدرات وحوادث السيارات، يعني احسب موت المسلمين نتيجة المخالفات الشرعية، واحسب موتاهم في قبيل الجائحات هذه، ربما تفوت هذا في السنة الواحدة، إنما طبعا بحساب السنوات فعدد لا يقارن، ولكن الناس لا يأخذون ما هذا الأمر مأخذ الجد كما يأخذون فين في كورونا. في حالة جت مصر، فاكرين أول لمساء كورونا دي، قالوا في حالة دخلت المطار كل الناس ما، لكن في 100 حالة ماتت بالمخدرات، نعمل ايه؟ نعم.
قال إذا كان الضرر نسبيا، بمعنى أن هذا الشيء ضار لشخص غير ضار لآخر، كالتمر مثلا يضر المصاب بمرض السكر ولا يضر الآخر الذي لم يصب به، فهل نمنع الأول دون الثاني؟ الجواب نعم، نمنع الأول دون الثاني، ونقول للأول أنت ممنوع منه شرعا، لأن كل ضار فإن الشرع قد منع منه. فإذا قال كيف تمنعونني ولا تمنعون الآخر، نقول لأنه بالنسبة لك ضار وبالنسبة للآخر غير ضار. فإن قال قائل إذا كان الشيء ضارا لكن يمكن أن يتقى ضرره بمكافح آخر، فهل تجيزون الضار حينئذ؟ مثل أن يقول قائل إنه سيشرب الدخان،
يعني يأكل التمر ويأخذ حبة السكر، يأكل تمر يأكل كويس ويأخذ علاج كويس، فهل هذا يجوز؟ نقول إن كان هذا يرفع هذا ربما يكون له وجه، لكن المشكلة أن هذا يضر البنية كما يقال، وأخذك العلاج هذا قد يمنع الارتفاع المؤقت لكن لا يمنع الضرر من من البدن، فمع مرور الوقت قد لا ينتج الأمر هذا. ولهذا تجد أن مريض السكر بيتدرج في العقاقير، الأول يأخذ حبة ما يأخذش حقنة، بعد ذلك يأخذ حقنة، بعد ذلك ممكن يطلب غيبوبة وهكذا. نعم.
قال إنه فإن قال قائل إنه سيشرب الدخان لكن يستعمل أشياء تكون ضد ما يتوقع من الدخان من الضرر، فهل يبقى التحريم والمنع أو لا؟ نقول يبقى التحريم، يبقى التحريم والمنع لأسباب. السبب الأول أن هذا المكافح قد لا يؤثر، فلا يمنع ضرر ما كان ضارا إما لضعفه أو لقوة الضار بحيث لا يقوى ذاك على مقاومته. السبب الثاني أن مثل هذا كمثل شخص قال إنه سيلطخ يده في النجاسة ثم يغسلها، إذن ما الفائدة في أن نرتكب ضررا محققا ثم نحاول أن نكافحه؟ السبب
قد يقول الفائدة إرضاء شهوته، نقول وهذا ممنوع أن ترضي شهوتك بالمحارم. نعم. ولهذا سؤال أخرجوا الآن سجائر إلكترونية أو شيء من هذا فيها يعني مادة غير الدخان تقريبا تكون عوضا عن هذا، قالوا هذه مضرة. طيب لو أنه أخذ السجارة بدون مادة، كل ما يجي له مزاجه ويطلع يأخذ له كده كم نفس في الفاضي، نقول هذا فيه اشتهاء المحارب ولزوم المحارب الشهوة، والإنسان ينبغي أن يقلع وأن يندم وأن يعزم. فهل هذا الذي يأخذ السجارة شكلا كده يقول له سجارة شكل السجارة بالضبط مثلا يعني، وكل ما يجي له مزاج يطلعها واشتغل عليها وخلاص وانفخ في الهواء كده، لا هذا ممنوع، حتى إن العلماء يمنعون من أن يتناول الإنسان الماء على أنه خمر، يعني يرضي ما في نفسه كده يأخذ الماء كده ولا ده خمر، هذا ممنوع. ولهذا يمنعون أن يأتي الإنسان أهله متصورا امرأة أجنبية معلومة باتفاق، طب وامرأة غير معلومة يمنعون أيضا. فإذا كان تصور المعصية هذا ممنوعا فكيف بحقيقة المعصية؟ يبقى لجزء الإنسان هو يأخذ السجارة وضع فيها مادة أخرى للتدخين أو لم يوضع فيها مادة، بل واجب عليه أن يقلع. نعم.
قال السبب الثالث أن فيه إضاعة للمال الأول الذي حصل به الضرر وللمال الثاني الذي يكافح به الضرر، وهذا من الضرر لأن إضاعة المال من الضرر المالي، وكل ما يضر فإن الشرع قد منعه. إذن هذه القاعدة تعتبر قاعدة مضطردة، سواء كان الضرر نسبيا أو كليا فهو ممنوع شرعا، ويبقى النظر في مناط الضرر، فليس هو ما يقيسه الإنسان بعقله القاصر
تمام أو ما يعتبر منفعة وهي ليس فيها منفعة متوهمة، إنما المنفعة الحقيقية لا يأتي الشارع بتحريمه، والضرر الحقيقي لا يأتي الشارع بماذا؟ لا يأتي الشارع بتحريم. نعم،
بل كل ما منعه الشرع فإنه ضار، وكل ما أمر به فهو نافع.
نعم،
عليك بأمر الله فيه به، وعليك أن تجتنب كل ما نهى الله عنه، لأن كل مشروع نافع وكل ممنوع ضار.
هذه قاعدة، لأن كل مشروع نافع، اعلم أن كل ما أمر الله عز وجل به فهو نافع، وكل ممنوع ضار، أي كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فهو ماذا؟ فهو ضار، كل ممنوع ضار، لأن القاعدة الكلية الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو رجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو رجحة. فهذه قاعدة عظيمة جدا، تبين محاسن الشريعة، وتبين الفرق بين ما عرف من قبل الشارع ووضع من قبل الشارع، وبين ما وضع من قبل البشر. هل يمكن تعميم هذه القاعدة في القوانين البشرية؟ أن القوانين الوضعية لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة ورجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة ورجحة؟ لا، لا يقال هذا أبدا، لا يقال هذا أبدا، إنما هذا يقال في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا كم تفوت من المصالح بسبب تخلف العمل بالشريعة، ولو أن الناس رجعوا إلى الشريعة في كل أمر من أمورهم لكانت الحياة السهلة اليسيرة، الحنيفية في الاعتقاد، واليسيرة السهلة في الأحكام. نعم،
قال رحمه الله تعالى.
طيب يكفي. نعم.